صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه لا يجب ضمان المثل إلا بالقيمة المتعارفة عقلائيا إذا كانت الزيادة رائجة، أما الزيادة الناشئة عن الاحتكار كما عبرنا، أو الظن بالمبيع، فلا يجب ضمان المثل في مثل ذلك. بعد ذلك قلنا إن الدليل على هذا الأمر هو أن القيمة إذا كانت زائدة على النحو العقلائي المتعارف تصبح هذه الزيادة جزءا من الثمن، أما إذا كانت الزيادة ليست على النحو العقلائي المتعارف فهذه الزيادة ليست بجزء من الثمن، ولذلك لا تضمى.
إذا كانت رائجة يصير قيمي شيخ
يعني؟ ها؟
إذا كانت رائجة يصير قيمي؟
لا، مو الكلام في أنه يعني هو يجب عليه ضمان المثل وإن بزيادة.
خطأ ولا عن المثل مثلا؟
لا، شوف احنا عندنا المثل هذا على قسمين، والآن يجب عليك أن تضمن المثل عند التلف.
صحيح.
بس هذا المثل مرة قيمة السوقية صارت رائجة، تلفت عندك الحنطة، الآن الحنطة اللي تلفت وقت اللي أخذت كانت ب500، الآن بلف.
جميل.
الكيس بلف ريال مثلا.
جميل.
هذا ما في مشكلة أنك تضمن، لأن هذه هي القيمة السوقية.
تضمن المثل.
مرة لا، الكيس عند جناب الشيخ.
جميل.
والشيخ لا يريد أن يبيع هذا المثل إلا ب10,000. هذا قلنا في هذه الصورة لا يجب. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ليست بجزء من المالية. طيب، بعد ذلك أوردنا تفريقا لبعض الجهابذة الأعلام، خلاصته كالتالي: أن الدليل الدال على وجوب ضمان المثل إن كان هو إطلاق النصوص والآية المباركة فيجب الضمان ولو بهذه الزيادة غير المتعارفة، أما إذا كان الدليل الدال على ضمان المثل السيرة العقلائية أو الإجماع حينئذ لا يجب ضمان المثل في صورة الاحتكار أو الإضنان بالمبيع. وقلنا إن هذا التفصيل ليس في محله، الصحيح في كلا الأمرين لا يجب ضمان المثل بأكثر من قيمته المتعارفة عقلائيا. ليش؟ سواء كان الدليل هو الإطلاق أو السيرة العقلائية أو الإجماع، كل ذلك واحد. إطلاقات النصوص ما تقول، ما تقول إنه يجب الضمان حتى وإن تضرر الضامن، أيوة، وإنما تقول يجب عليه الضمان. وبما أن هذه الإطلاقات تعتبر كدليل أولي فلا ضرر ولا حرج حاكمان على هذه الإطلاقات كما هو واضح. طيب، بعد ذلك ختمنا المطلب بأنه يجب ضمان المثل بالمثل وإن لم يطالب به المالك، هو ما طالب، لكن أيضا أنت عليك أن تؤدي، ما تقول لك رح تؤدي له القيمة، لا، أدي إليه المثل. نعم، وقلنا إن هذه المسألة تبتني على أنه في حال تلف المضمون المبيع الذي استولى عليه المشتري بالعقد الفاسد، في حال التلف هذه المسألة كمسألة الغصب، فلا يسوغ للغاصب أن يمسك المغصوب آنما، في كل الآنات يجب إرجاع المغصوب إلى من اغتصب هذا الحق أو هذه العين منه، يجب إرجاع العين. كذلك المأخوذ بالعقد الفاسد الذي يجب ضمان مثله أيضا سيان، لا يجوز إمساكه. وقلنا إن هذا التفصيل أو هذه التوأمية والاقتران تبتني على كون ضمان المثل بمثله كضمان المغصوب، وخالف في ذلك قلنا العلامة الحلي، ومن قبله من؟ الشيخ الطوسي. هذان العلمان خالف، قالوا لا، الأمر ليس كذلك، يعني الآن هذا الشيء تحت يدك بعقد فاسد، ما يجب عليك الفورية في إرجاعه إلى مالكه فورية، وإنما إن شئت أنت أرجعت، وإن جاء صاحبه وطالب به يجب أن تخلي بينه وبين مالكه، أما الفورية في الإرجاع فلا دليل عليها. رأي من هذا؟ طوسي والعلام الحلي. بناء على هذا الرأي طبعا لا يجب إرجاع المثل، لأنه يختلف، يصير المأخوذ بالعقد الفاسد عن المقصود، مو مقصود، لاحظنا؟ خصوصا إذا كان من استولى على العين أخذها بعقد فاسد وهو يجهل أن هذا العقد فاسد، عرفنا؟ فلا يتجب الفورية، يكون ننتبه. كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا كلامنا في هذا اليوم. طيب، كلامنا فيما إذا تعذر أداء المثل بمثله بناء على وجوبه، طبعا كل هذا على وجوبهما، خلافا لابن الجنيد قال لا أنت مخير من البداية، يسوغ لك أن تؤدي بالمثل ويسوغ لك أن تؤدي بالقيمة. إذا ما أخذنا برأي ابن الجنيد وإنما حكمنا هذا الرأي اللي قلنا عليه ماذا؟ أدلة ناهضة. طيب، طيب تعذر أداء المثل بمثله، شو نسوي هنا؟ ها، يجب علينا في هذا الحال أداء القيمة، لكن أي قيمة تؤدى؟ يكون ننتبه، هل قيمة المثل يوم الأداء أو يوم التلف؟ كن ننتبه، لأن العلماء أيضا اختلفوا في ذلك، بعضهم قال يؤدى يوم تلف المثل، شوف يوم اللي تلف فيه نؤدي القيمة، وبعضهم ايش قال؟ قال لا، يوم الأداء مو يوم التلف. أنت شو وقت مثلا تلف عندك الآن في رجب لكن تريد تؤدي في رمضان، انخفضت القيمة أو زادتها يوم الأداء، المدار على شنو؟ ضمان المثل بقيمته يوم الأداء وليس يوم التلف. راح يجينا، لا تستعجل، أنا بس في التفصيلات كلامنا بس،
ولا تعجل،
اي ولا تعتلي. طيب عليكم السلام. طبعا تعذر المثل كما هو واضح قد يكون من حين تلف العين، وقد يكون هذا التعذر شو يسمونه؟ تعذر طارئ. هذا اليوم تلفت العين عندي، انا عندي من الحنطة واليوم تلفت، اليوم رحت ادور المثل ما موجود في السوق اصلا، حنطة ما موجود، ما موجود الا شعير، لاحظنا؟ اي، لكن لا. طيب قد يكون وقت يوم التلف موجود الحنطة، لكن أنا ما رح تبحث عن الحنطة تساهلا، بعد برهة زمنية مرت علي فكر قلت تعال لعل هذا المالك الذي أخذت الحنطة منه بعقد فاسد قد يأتي ويريد أن يأخذ، هو علم مثلا بأني أنا أخذت منه شنو؟ بعقد فاسد، قد يأتي ليطالب بحنطته، خلني أذهب إلى السوق. بعد كام؟ بعد شهر أو شهرين
تراخى يعني.
أي ما بحثت. أي طيب، فش نسمي إذا؟ التعذر الطارئ. اي مو في نفس اليوم، مو اي فيما بعد. اي الان ايضا ضمان المثل بقيمته، يكون ننتبه بقيمته. عندنا الآن هذا التعذر كما قلنا على قسمين، تعذر أيوة ابتدائي وتعذر طارئ. الضمان يختلف في الوقتين، حري بنا أن نتأمل في البيت كما سوف يأتي بلا مين يعني بلا كذب. أيضا طيب عرفنا إذن أن التعذر على قسمين، طارئ وابتدائي. ابتدائي هنا مو اللي قبل متوسط، وإنما اللي في يوم التلف. أي ابتدائي، أي ابتدائي
أو بدوني،
أو بدوني. أيضا من المسائل لما نقول يجب ضمان المثل بمثله بقيمته، بقيمته يجب ضمان المثل عند التعذر بقيمته، هل هذا الوجوب وجوب فوري على من تلف المثل تحت يده أو لا؟ إنما يجب عندما يطالب به المالك. لاحظنا؟ لأن اختلف العلماء، بعضهم قال لا، مجرد أن يتلف يجب عليك أن تضمن القيمة وتؤديها أيضا إلى المالك. قال بعض لا، إن طالب المالك بالقيمة وجب ضمان القيمة حين مطالبة المالك لهذا المثل بقيمته. ليش؟ كما هو واضح لدينا، لأن الأصل هو مثلي، فأنا ما يجب علي إلا أن أؤدي المثل، لأن المثل متعذر، فلعل ذاك يصبر. فمن قال أنه يجب علي فورا أن أؤدي القيمة؟ لكن إن طالب سوف يأتينا، نسميها مسألة الجمع بين الحقين، حق المالك وحق الضامن. فمقتضى الجمع بين الحقين القول شنو؟ بوجوب ضمان المثل بقيمته عند المطالبة، عند المطالبة من لدن المالك. واضح الفكرة الآن لنا؟ أي حقين؟ حق المالك وحق الضامن. شلون؟ شوف، طبعا المالك حقه شنو؟ المثل كان في الأصل، الآن انقلب الحق، لأن ما يزول هذا مطلقا، لأن له مالية المال تبقى مملوكة. فمقتضى بقاء مالية المال للمثل أن تكون موجودة ويسوغ له، يعني حتى لو زال الأمان ما يمكن توافر هذا الحنطة في السوق، يعني ما تزول المالية، لأنه هو مالك للحنطة بصفة شخصية ومالك لمالية الحنطة، هذه الأشياء لها قيمة. فبعد زوال اللي نعبر عنه منطقيا أو فلسفيا وحكميا بالمشخصات الفردية، تبقى ملكية المالك للمالية. واضح؟ فنقول هذا حق المالك. طيب المالك يقول بعد أنا لي حق كان أعلى، أنا أطالب بالمشخصات الفردية اللي هي ماذا؟ الحنطة. الحنطة لها قيمة ولها تشخص بهذه الكيفية، بهذه الهيئة. نقول له ما تقدر يا صاحبنا، احنا بتعبيرنا يا مؤمن، ما تقدر تطالب بهذه المشخصات الفردية. ليش؟ لأنها ظلم في حق الضامن، ما يقدر يوفر، كأنك تكلفه بما لا بما لا يطاق، بغير المقدور. فنقول المقتضى الجمع بين الحقين شنو؟ انتقال ضمان المثل إلى قيمته. واضح المقتضى الجمع بين حقين؟ عرفنا؟ طيب أيضا عندنا تفصيل، إذا تعذر المثل مع كون المبيع حنطة أو شعير، يعني من المثل، في هذا المبحث عدة من المطالب أو مطالب عدة. المطلب الأول فيما إذا تعذر المثل مع كون المبيع مثليا، نعم، المطلب الأول في أن انقلاب المثل إلى القيمة كما أشرنا عند الشيخ الأعظم رحمه الله ليس بمطلق، بل مشروط بمطالبة المالك، وهذا أسلفنا. والدليل عليه الجمع بين الحقين. الثاني، هل القيمة يوم التلف أو يوم الأداء أو يوم الإعواز؟ لاحظنا اختلف في ذلك، فبعضهم قال يوم التلف لأن انتقال المثلي من المثلية إلى القيمة إنما هو عند تلفه، لاحظنا، فهو يؤدي في نفس قيمته ذلك اليوم. هذا الرأي واحد. الرأي اثنين قال لا، يوم الأداء، لأن التكليف إنما هو حالي في يوم أدائي. كله أصلا تلف، بعض الأشياء تتلف ولا يدري من تلفت تحت يدي أنها تلفت، في مخازن، في أشياء، في أي. فإذا حري بنا أن نقول متى يجب الضمان؟ حين الأداء. وقيل لا، ليس حين التلف وليس حين الأداء، لأن حين التلف قد يكون هذا المثل موجود، لكن هو تلف وموجود المثل إلى شهرين، بعد الشهرين حنطة في السوق مو موجود، سبحان الله، صار إعواز في السوق فارتفعت القيمة عند الإعواز وهو باقي، هو تلف صح عندك بس ما أديته، باقي عندك، فتلاحظ القيمة اللي قلنا أصبحت رائجة فيما تقدم عند الإعواز، صار لها قيمة هذه. فأنت متى تؤدي، متى تضمن المثل بقيمته؟ عند إعوازه وهو في حال ارتفاع قيمته. واضح؟ إذن في المسألة ماذا؟ أي أقوال وآراء. طيب،
بس كأن هذا شبيه نمرة اثنين شيخنا، يعني
ليش؟
هذا الرأي الأخير هذا،
لا،
نمرة واحد عند وقت التلف، ثاني عند وقت الأداء،
أي
الثالث
عند وقت الإعواز، أي يختلف، أي كن انتبه. طيب، طبعا بحثنا هنا أيضا هل يشمل التعذرين اللذين مر علينا، التعذر الابتدائي والطارئ، أو الكلام فقط وفقط في التعذر الطارئ؟ لاحظنا، لأن قلنا أن التعذر تارة يكون شنو؟ ابتدائي، منذ أن تلف في ذلك اليوم أصلا متعذر، أو لا، كان موجود الحنطة، تلفت حنطة وموجود حنطة، لكن هذا تساهل تراخى ما وفر البديل، عرفنا، فيما بعد حنطة مش موجود، عرفنا، اللي نسميه التعذر الطارئ مو الابتدائي. البحث احنا هنا في الحقيقة مو في القسمين، في التعذر الطارئ. لاحظنا، بس قيل ان حكم القسمين واحد، لاحظنا. طيب، المسألة هذه المسألة راح تمر علينا بشيء من البيان والتفصيل، واحدة إثر الأخرى أو بعد الأخرى. طيب، احنا الآن أيضا عندنا ما هو الملاك عندما نقول إن هذه الحنطة متعذرة أو الشعير غير موجود؟ الآن الحنطة مش موجودة في الأحساء مثلا، بس قد تكون موجودة في بلد آخر، هل الملاك والمناط البلد الذي وقعت فيه المعاملة بين البائع والمشتري اللذين أجريا أو أبرم العقد وهو فاسد، ففيما بعد ماذا؟ تلف هذا المثلي، عرفنا؟ أي يكون نعرف. قيل إن المناط هو ماذا؟ فقد الشيء في البلد الذي تلف فيه. المعاملة أجريت في الأحساء والتلف أيضا صار في الحسن. عرفنا؟ وأنا أريد الآن أبحث عن حنطة مماثلة أيضا في صفاتها لتلك الحنطة. قد تكون الحنطة مختلفة مثل الأرز الأيام أنواع وأشكال، لكني عند البحث والتنقيب والاستقصاء لن أجد حنطة في البلد. بس قيل لي إنها موجودة وين؟ في بلد بعيد جدا يحتاج إلى سفر. المدينة مثلا المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتحية صلى الله عليه وسلم. طيب ومن والاه نعم. فإذا هذا أيضا بحث أولاه الفقهاء عناية، وحقيقته أن المناط في التعذر هو فقط بلد التلف ولا يعم البلدان، خصوصا النائية. قد تكون البلدان القريبة بحكم البلد التلف، مثل إحنا الآن في زماننا البلدان المجاورة لنا، يعني المدن المجاورة لنا مثلا تلف في الهفوف، ولكن هل مناطق القريبة عندنا كالقطيف مثلا، كالدمام، كأبقيق، المناطق اللي محيطة بنا، لاحظنا؟ قد تكون بحكم البلد إيه، لكن المناطق البعيدة جدا اللي يلزم شنه السفر، ويعني حتى ذيك يلزم السفر، بس السفر اللي يعني اللي البعيد واللي فيه شيء من المشقة والمؤنة والعنت والتعب وما شئت تعبر والكلفة كل هذه يعني حتى وإن اختلفت على رأي أبي هلال رحمه الله لكنها تؤدي إلى معنى واحد.
طرق مختلفة.
أي.
ليش ما رجعت إلى العرف شيخنا؟
وهو الصحيح الرجوع إلى العرف. صحيح أن يعني المناط العرف الشيش يرى، كلنا يرى البلدان المتقاربة بحكم واحد، أما البلدان البعيدة ما يرى أنها شو اسمها، هو التشخيص العرفي كذا. إحنا زماننا هذا نتحدث عن زماننا. في الأزمنة السابقة جزم العلماء بأن المناط هو بلد التلف.
شو ودي مسكين؟
لاحظ شو ودي يعني في يعني يبدو أنه كان لديهم مشقة شديدة بسبب المدة المديدة في السفر. أي أيضا من المباحث لما نقول أيضا جواز مطالبة الضامن بالقيمة لا يختص، يكون ننتبه، لا يختص بالبلد الذي تلف فيه المثل. قيل لا، يشمل البلدان الأخرى وإن كانت نائية، اللي تتذكرون جئنا بمثال لها، شخص أبرمت معه العاقد حنطة فتبين أو شعير أو أرز أو من هالأشياء التي لها مثل، بعد فترة مثلا شنو تبين أن العقد أجرينا شنو بلغة أخرى، وكان المرجع الذي نرجع إليه يشترط العربية ويرى أن إجراء العقد بغيرها فاسد، لم تنتقل ماذا الملكية لا للثمن ولا للمثمن. فاطلعت على المسائل الفقهية للمرجع لي ولا في المدينة المنورة، العقد وين أبرم مثلا في الأحساء. أي فلما الآن وما في مثل ما في انتقل حتما الآن يجوز لي أن أطالب شنو بالقيمة، قلنا جمعا بين الحقين، بس أنا مو في بلد التلف، في بلد النائي. قيل يجوز لي أن أخذ بتلاذيذه لإرغامه على دفع القيمة، بناء على أن شنو الناس مسلطون على أموالهم. وقد تقدم أن هذه القاعدة غير ناهضة، يعني صح الناس مسلطون على أموالهم، ولكن أقصى ما يستفاد منها مع عدم وجود الحرج والضرر. أما إذا كان المطالب خاصة من كل الناس توفر لديهم دفع القيمة في البلدان، خاصة في الزمان القديم قلنا فيها الأزمنة قد تتوافر، لأن ها الأشياء صارت يعني بالدفع الإلكتروني، عرفنا. لكن في الأزمنة احنا نتكلم عن الأزمنة السابقة التي مضت فانقضت وتلاشت، وقد ترجع وقد لا ترجع. فالتعامل لما أنا الآن بعته والحنطة نعم ما موجود حنطة، أريد قيمة الحنطة في البلد الثاني، ولكنه هل يسوغ لي أن أمسك بهذا الذي تلفت الحنطة تحت يده وأطالبه بالمال وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ قيل نعم، وقيل فيه نظر وتأمل، وسيأتينا البحث على هذه النقاط بشيء من البيان والتفصيل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.